تحي مجددا لرسول الله. نادحت وساعد يا زينب ابعد اليتامى والاطفال عن جنب الحصون. صارت بابي وامي تبعد اليتامى والاطفال. تقول الروايه كلما ابعدت يتيمه سقطت الاخرى على جسر. كلما ابعد الطفل سقط الاخر على جسده. نادت ابنائي ابناء اخوتي قطعتم الياف قلبي ابتعدوا عن جسد الحسين. ابعدتهم واذا بابن سعد ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة انشري ودوسي على صدر الحسين. يا جم ما فيكم رحيم يجهز ابنان. هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما
ظلموا آل بيت محمد حقهم
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. صدق سيد الشهداء الحسين، أرواح العالمين له الفداء.
جو بارد برا بس حسينية جو مو بارد.
طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
خلال هذه الرواية الشريفة الواردة عن مولانا الحسين عليه السلام يكون حديثنا مختصرا هذه الليلة في بيان نقطتين: الأولى في تحليل هذه الرواية الشريفة وبيان المقصود منها، والثانية في بيان دور المرأة في واقعة الطاف. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان تحليل الرواية الشريفة، سيد الشهداء عليه السلام في هذه الرواية يقول: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. قبل سنوات في هذا المجلس الشريف أشرنا إلى بيان النكتة من تعبير الإمام عليه السلام بالرؤية في الرواية، لما الإمام عليه السلام يقول شاء الله أن يراني وشاء الله أن يراهن، وبلما لم يقل عليه السلام شاء الله أن أقتل مثلا، شاء الله أن يثبين، لما يقول شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا؟ إدخال عنصر الرؤية في الرواية، ما هو الهدف منه؟ ما هو المقصود منه؟ إذا كان غرض الإمام الحسين عليه السلام هو بيان بأن المشيئة الإلهية قد تعلقت بقتله، وبأن المشيئة الإلهية قد تعلقت بسبي نسائه، كان يكفيه أن يقول شاء الله أن أقتل وشاء الله أن يسبيه، ولكن لم يكن مراد الإمام عليه السلام هو بيان هذه الجهة فقط، يعني بيان أن المشيئة الإلهية قد تعلقت بقتله، أو أن المشيئة الإلهية قد تعلقت بسبي نسائه، وإنما مراده الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول، غرض الإمام عليه السلام أن يشير إلى أن قضية كربلاء قضية يتوقف عليها التوحيد، قضية كربلاء قضية يتوقف عليها التوحيد ويتوقف عليها الدين، لذلك أدخل عنصر الرؤية. رؤية الله إنما تكون للقضايا التي يتوقف عليها الدين والتوحيد، لذلك هذا له نظائر في القرآن. مثلا في القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: واصنع الفلك بأعيننا. هناك واصنع الفلك بأعيننا كانت قضية نوح عليه السلام يتوقف عليها التوحيد على ظهر الكون، على ظهر العالم. لذلك في هذه القضية عبر القرآن: واصنع الفلك بأعيننا. بين القرآن بأن قضية نوح عليه السلام ملحوظة برؤية الله سبحانه وتعالى، فأراد الحسين أن يستخدم هذا المفهوم القرآني، فقال: شاء الله، مو أن أقتل، لا، شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. استخدم المفهوم القرآني، المفهوم القرآني في القضايا التي يتوقف عليها أمر الدين والتوحيد، مفهوم القرآن يدخل عنصر الرؤية في الموقف، وهذا ما صنعه سيد الشهداء الحسين عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، أراد سيد الشهداء الحسين عليه السلام أن يبين بأن قضيته من بدايتها حتى نهايتها ملحوظة بعين الله سبحانه وتعالى. يعني جميع ما يجري هذا ليس بعيد عن رؤية الله، جميع ما يجري من قتله، من سبي نسائه، كله برؤية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يتكفل أن يهب رؤيته ونظرته لكل عمل ولكل قضية. الله يرى كل شيء، هذا شيء طبيعي، الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، لكن رؤية اللطف ورؤية التأييد ورؤية التسديد هذه ليست لكل قضية، ليست لكل حدث. رؤية التسديد والتأييد لبعض القضايا فقط، لبعض القضايا التي يكون لها شأن وأهمية. واصبر على حكم ربك فإنك بأعيننا. النبي صلى الله عليه وآله يسليه القرآن بأنك جميع ما تصنع وجميع ما تقدم وجميع ما تبذل هذا ملحوظ بعين اللطف والتأييد من قبل الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والذي يراك، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله منذ بدء تكونه في عالم الأنوار إلى أن انتقل من عالم الدنيا هو ملحوظ برؤية الله، برؤية التسديد والتأييد. لذلك أدخل عنصر الرؤية هنا: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وآله من عالم الأصلاب إلى عالم الدنيا وهو ملحوظ برؤية الله. إذن القرآن يعبر عن بعض القضايا بعنصر الرؤية لينبه على أن هذه القضايا ملحوظة بماذا؟ برؤية الله، برؤية التأييد والتسديد. نفس الكلام، نفس المفهوم القرآني استخدمه سيد الشهداء عليه السلام، فأراد أن ينبه الناس بأن قضية كربلاء من بدايتها إلى نهايتها مسددة برؤية الله سبحانه وتعالى ومؤيدة بلطفه. لذلك قال: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من بحثنا، بحث الليلة بحث مختصر، نريد بما يتناسب مع واقع الحال، الناس في تعب وأنا هم أيضا في تعب، لذلك مختصرا نتعرض. النقطة الثانية هو بيان مواقف المرأة في واقعة الطاف. من الإنصاف أن يقال بأن المرأة في واقعة الطاف لعبت دورا كبيرا جدا، وفي الواقع يعني تسليط الضوء على مواقف المرأة وعلى دور المرأة في واقعة الطاف لا يسع له هذا المختصر، هو بحث مفصل، ولكن نسلط الضوء عليه اختصارا وإجمالا لبيان ما هو المستفاد؟ ماذا تستفيد نساؤنا وأخواتنا وبناتنا من نساء واقعة الطاف؟ ما هي الدروس التي تستفاد من نساء الحسين ومن نساء أنصار الحسين؟ هذا جانب واسع في قضية الطاف يحتاج إلى تدقيق وتأمل. أنا هنا أركز على ثلاثة دروس أو على ثلاثة مواقف تستفاد من نساء الحسين عليه السلام في واقعة الطاف. الدور الأول أو الموقف الأول من المواقف التي تسجل لنساء واقعة الطاف قوة الثبات على منهج الحق وعدم الاستسلام للواقع. في الواقع هذا الموقف من أكبر المواقف ومن أعظمها. المرأة بطبيعتها امرأة عاطفية، المرأة بطبيعتها عاطفية، والعاطفة لها تأثير كبير على واقعها وعلى سلوكها وعلى تصرفاتها. ولكن عندما نلحظ المرأة في واقعة الطاف كان لها دور كبير في الثبات على مبدأ الحق ومنهج الحق وعدم الاستسلام للواقع، مما يعني بأن المرأة في واقعة الطف ما كانت تستسلم لعواطفها. في الواقع هنا مواقف كبيرة جدا وعظيمة تسجل لمن؟ تسجل لنساء واقعة الطف. مثلا أذكر لك من بعض المواقف، من بعض المواقف موقف بحرية بنت مسعود الخزرجي أم عمرو بن جنادة رضوان الله تعالى عليه. عمرو بن جنادة استشهد بين يدي الحسين عليه السلام وعمره في 11، عمرو بن جنادة، لذلك له سلام خاص في زيارة الناحية. عمرو بن جنادة في 11 من عمره، أمه بحرية بنت مسعود الخزرجي كان لها موقف رائع جدا في يوم القتل. في يوم القتل بحرية عندما قتل ولدها عمرو بن جنادة تقول الرواية ووصل رأسه الشريف يتدحرج إليها، أمسكت من رأس الشريف قبلته ثم صارت تبكي قليلا. تقول الرواية هذا الموقف يكفي لانهيار المرأة، يكفي هذا الموقف. مع ذلك هذه المرأة الصالحة أخذت رأس ولدها وخرجت إلى الميدان إلى أن رأت أحد الأعداء أمامها وأخذت الرأس الشريف وضربت به عدوها حتى خر ميتا. جدا موقف عظيم، كيف استطاعت هذه المرأة أن تتمالك نفسها أولا، ثم كيف استطاعت أن تحارب الأعداء برأس ولدها؟ هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة قوة الثبات على منهج الحق وعدم الاستسلام للواقع. ما جعلت الواقع يكون قاهرا لها، هي التي قهرت الواقع، جعلت الواقع مقهورا إليها، ما جعلت الواقع يقهرها ويسيطر عليها. أم وهب رضوان الله تعالى عليها وهي الشهيدة الوحيدة في أرض كربلاء، هذه امرأة أخرى، أم وهب المرأة الوحيدة التي فازت بالشهادة في أرض كربلاء. أم وهب عندما أقبلت إلى أرض كربلاء ورأت الأنصار يتسابقون على الشهادة بين يدي الحسين عليه السلام، تقول الرواية فخرجت تجاهد بين يدي الحسين فأمسكها سيد الشهداء وأرجعها إلى الخيمة. رجعت إلى الخيمة صارت تدفع زوجها للشهادة بين يدي الحسين إلى أن خرج زوجها واستشهد بين يدي الحسين. وصل خبره تقول الرواية فما تمالكت نفسها حتى خرجت تجاهد بين يدي سيد الشهداء بكل قوة، وبكل ثبات وبكل جرأة. ما كانت تخشى الأعداء من أجل الثبات، ما كانت تهدها المواقف، وإلا كان موت زوجها واستشهاد زوجها يكفي لانهيار تلك المرأة. مع ذلك ما زادها استشهاد زوجها إلا ثباتا على طريق الحق، فخرجت تجاهد بين يدي الحسين حتى رآها الشمر عليه اللعنة، فأمر غلامه أن يقتلها، فأقبل إليها بعمود وضربها على رأسها فخرت شهيدة ميتة رضوان الله تعالى عليها. إذن أول موقف وأول درس يستفاد من نساء الطاف هو الثبات على منهج الحق وعدم الاستسلام للواقع، وهذا ما ينبغي أن تعيشه المرأة المؤمنة. المرأة المؤمنة يجب أن تتحدى الواقع لا أن تستسلم للواقع، خصوصا إذا كانت تعيش في مجتمع أو في بيئة مليئة مثلا بالقضايا التي تكون على خلاف مذاق الشارع، ومليئة بالقضايا التي تكون على خلاف مذاق الشرع ومراد الشرع. ليس ينبغي من المرأة أن تتأثر وأن تنقهر للواقع، بل ينبغي أن تقهر الواقع، لا تستسلم للواقع، بل تحاول أن تسيطر على الواقع من منطلق الشرع، كما استفيد ذلك من نساء واقعة الطرف. ما استسلمنا للواقع، ما تأثرت أم وهب بالواقع وسلمت نفسها، بل تحدت الواقع حتى نالت الشهادة بين يدي الحسين. كذلك أم عمرو بن جنادة ما استسلمت للواقع، لما رأت ولدها قتيلا انهارت وقالت بأن الأمر مرفوع عنها أو بأنها غير مكلفة، بل تحدت الواقع وجاهدت بين يدي سيد الشهداء حتى قتلت عدوا من أعداء الحسين عليه السلام. هكذا المرأة يجب أن تكون عندما تعيش في بيئة فاسدة، عندما تعيش في بيئة مليئة بالانحرافات، يجب أن تتحدى الواقع وأن لا تتأثر بالواقع، بل يجب أن تقهر الواقع لا أن يقهرها الواقع، كما كن نساء الطف رضوان الله تعالى عليهم. هذا أولا. موقف الثاني من المواقف المستفادة من نساء الطف الدعم المعنوي للزوج والأبناء للثبات على طريق الحق ومنهج الاستقامة. المرأة لها دور كبير جدا في استقامة الأسرة، ابتداء من الزوج وانتهاء بالأولاد. جدا المرأة لها دور خطير ودور كبير في استقامة الأسرة، ابتداء من الزوج انتهاء بالأولاد، وهذا واضح. نساء الحسين عليه السلام، نساء واقعة الطف، أوضحن هذا الدور وتجلى هذا الدور على أيديهن بكل وضوح وبكل جلاء. أضرب لك بعض الأمثلة. أولا زوجة زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه، دلهم بنت عمرو رضوان الله عليها. زهير بن القين عندما سمع بأن الحسين عليه السلام خارج إلى أرض كربلاء، أراد أن لا يقع تحت ماذا؟ أن لا يقع تحت محذور مخالفة الأمر الشرعي، لذلك ما أراد مواجهة الحسين، بحيث الحسين يأمره بنصرته وهو يخالف الأمر، حاول أن يتهرب بحيث لا يكون مأمورا من قبل الحسين عليه السلام. على كل حال، لما كان منه ذلك الموقف، المهم أن الرجل وفق للشهادة بين يدي سيد الشهداء، وهذا يدل على طيب سريرته رضوان الله تعالى عليه، بل يدل على علو رتبته. على كل حال، اتفق لما نزل الحسين عليه السلام في زرود في طريقه إلى كربلاء، كان زهير بن القين مع أصحابه نازلين أيضا في زرود، فبينما هم كذلك وإذا برسول الحسين عليه السلام قد أقبل يدعو زهير بن القين إلى نصرته عليه السلام، وهذا يدل على عظيم عناية من سيد الشهداء، وإلا لما لم يدعو غيره من أصحابه، فقط الدعوة كانت موجهة إلى زهير بن القين. تقول الرواية زهير بن القين توقف عندما سمع طلب الحسين عليه السلام. زوجته دلهم بنت عامر رضوان الله تعالى عليها لما سمعت أقبلت إلى زهير بن القين فما تركته حتى التحق بركب سيد الشهداء. جدا موقف عظيم منها رضوان الله عليها، وقفت تدعم زوجها دعما معنويا وتدفعه للشهادة وما تركته حتى التحق بركب الحسين عليه السلام. كذلك أيضا مثلا من المواقف الرائعة أم وهب رضوان الله عليها شهيدة أرض كربلاء. أم وهب لما استشهد زوجها وهب، استشهد زوجها أبو وهب رضوان الله عليه، ولدها وهب كان معهما، أقبل يجاهد بين يدي الحسين عليه السلام، خرج إلى المعركة وجاهد وقاتل قتال الأبطال رضوان الله تعالى عليه، رجع قال أمه هل رضيت عني؟ قالت لا، لا أرضى عنك حتى أراك شهيدا بين يدي أبي عبد الله. كانت تدفع ولدها كما كانت تدفع زوجها، كان عندها دعم معنوي لكي يفوز زوجها وولدها بالشهادة بين يدي الحسين عليه السلام. كذلك زوجة مسلم بن عوسج رضوان الله عليه، مسلم بن عوسج وما أدراك رضوان الله تعالى عليه، ولده خلف، خلف بن مسلم بن عوسج، خلف لما قتل مسلم بن عوسج قالت له ولد، قالت له أمه اذهب إلى نصرة الحسين. خرج الخلف إلى نصرة الحسين، أرجعه الحسين، قال ارجع لتبقى مع أمك لكي تكون حافظا لها. رجع خلف إلى أمه، قالت له بني والله لا أرضى عنك حتى تنصر ابن بنت رسول الله. وخرج خلف رضوان الله تعالى عليه حتى نال الشهادة بين يدي الحسين كما نالها أبوه مسلم بن عوسج. من هنا ينبغي على المرأة المؤمنة أن تستفيد من هذه المواقف كيف تدعم زوجها دعما معنويا للثبات على طريق الحق، وكيف تدعم أبناءها دعما معنويا للثبات على طريق الدين. لا تكون المرأة حائل بين زوجها وبين تطبيق تشريعات الدينية، لا تكون المرأة سد حائل بين أولادها وبين الدين. إذا رأت أولادها يذهبون إلى المساجد شلك تروح إلى المسجد، دول جماعة متدينين، تشلك بهؤلاء، الدين عقدة، تنفره من المسجد، تنفره من الحزينية. إذا رأت زوجها مثلا محافظ على بعض الطقوس الدينية تتأفف من ذلك، إذا كثر ذهابه إلى المسجد تتأفف، إذا كثر ذهابه إلى مجالس الحسين تتأذى، إذا كثرت محافظته على الأدعية، على النوافل، على المستحبات تتأذى من ذلك، وهذا خطأ. المرأة لها دور كبير في المحافظة على استقامة الأسرة، بيدها أن تجعل زوجها رجلا صالحا، وبيدها أن تؤثر على سلوك زوجها. فعلا هذا واقع، للأسف نلاحظ بعض الشباب في غاية التدين بمجرد أن يتزوج لا تجد له أثرا، لا في الحسينية لا في المسجد، أين ذهب فلان؟ وإذا بحياته قد انقلبت رأسا على عقب. زوجة جدا لها دور كبير، هم على الزوج هم على الأبناء. لذلك المرأة المؤمنة ينبغي أن تستفيد من نساء الحسين كيف تدفع زوجها وكيف تدعم زوجها وأبناءها دعما معنويا للثبات على طريق الحق. هذا موقف ثاني. موقف ثالث وبه الختام، أكتفي به، من مواقف نساء الحسين في واقعة الطف، الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية في أسوأ الظروف وفي أحلك الظروف. وهذا جدا مسألة مهمة أيها الإخوة. نحن عندنا مشكلة اجتماعية أنا كثير ركزت عليها وتحدثت عنها مفصلا، وهي المفارقة في الالتزام بالأحكام الشرعية بين مقام النظرية وبين مقام التطبيق. في مقام النظرية الرجل يحفظ أحكام شرعية متعددة، لكن لما يصل إلى مقام التطبيق أحكام الشرعية في جهة وتطبيقه العملي في جهة أخرى. هو الآن يعلم بأن الربا حرام، لكن لما يوصل إلى المعاملة الربوية ويشوف أن الربا باب يفتح عليه أموال طائلة يتناسى الحكم الشرعي وراء ظهره، ويكون على كل حال تطبيقه العملي على خلاف ذلك. ولهذا أمثلة كثيرة في الحياة العملية لا أريد التركيز عليها. نحن كثير من الأحيان نعيش مفارقة بالنسبة للأحكام الشرعية بين مقام النظرية وبين مقام التطبيق. في مقام النظرية هو يحفظ ويعرف، لكن في مقام التطبيق تطبيقاته على خلاف الشرع. وهذا ما أشار إليه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لما نجي إلى الموارد اللي تتعارض فيها الدنيا مع مصالحه يجعل الحكم الشرعي وراء ظهره ويقدم على الدنيا. لما يوصل إلى النقاط التي هي المحك، إما الدين وإما الدنيا، الدين وراء ظهره والدنيا هي المقدمة. مستفاد من نساء الحسين عليه السلام في واقعة الطاف الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية حتى في أسوأ الظروف. وأجلى مثال وأبرز مثال محافظة نساء الحسين عليه السلام على الالتزام بالحجاب الشرعي حتى في أسوأ الظروف. الآن تصور أنت امرأة سلبها العدو سترها وسلبها العدو مقنعتها، مع ذلك ما قالت هذا معذر لي، خلاص بما أن العدو قد سلب الرداء وسلب الستر مو لازم ألتزم بالحجاب الشرعي. كلا، بل كانت تعيش الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية. تقول الروايات: فكن يسترن وجوههن بأيديهن، مع أن العدو قد سلب ما على وجوههن، مع ذلك ما تأثرت مواقفهم، بل صرن يسترن وجوههن بأيديهن رضوان الله تعالى على نساء الحسين. وهذا جدا مثال رائع طبقته بنات الحسين وأخوات الحسين. مولاتنا أم كلثوم رضوان الله تعالى عليها في مثل يوم غد عندما أخرجوهم من أرض كربلاء إلى أرض الكوفة، لما وصلوا إلى الكوفة وإذا بأهل الكوفة قد تجمعوا عند باب الكوفة يريدون أن يتفرجوا على بنات رسول الله، أم كلثوم ما تمالكت نفسها بأبي هي وأمي، أقبلت وصرخت وقالت: يا أهل الكوفة، أما تفتحون من الله ومن رسوله تنظرون إلى حرم رسول الله؟ فكانت تنذر بأهل الكوفة كيف يتفرجون على بنات النبي وينظرون إلى وجوه بنات الرسالة. مولاتنا سكينة رضوان الله عليها عندما أدخلوهن بلاد الشام أقبل سهل بن سعد الساعدي من صحابة رسول الله، قال: من أنت؟ قالت وماذا ترين؟ قال أنا سهل بن سعد الساعدي من أصحاب جدك رسول الله، فإن كانت لك حاجة فأخبريني. قالت عندي حاجة واحدة فقط. قال ماذا؟ قالت قل لحامل الرأس أن يتقدم بالرأس أمام الضعيف. لما؟ حتى لا ينظر الأجانب إلى بنات رسول الله، حتى يكون النظر مسلط على الرؤوس، يشتغلون بالنظر إلى الرؤوس عن النظر إلى بنات رسول الله. تعلمنا مولاتنا سكينة، تعلم الأخوات المؤمنات كيف يعيشن مبدأ العفة، بحيث أن الرجل الأجنبي لا ينظر إليهن. هكذا مولاتنا سكينة كانت تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن لا تجعل رجلا أجنبيا ينظر إلى بنات رسول الله. المرأة ينبغي أن تتعلم من مولاتنا سكينة كيف تحاول أن لا تلفت رجال، أن لا تلفت أنظار الأجانب إليها. تلبس اللباس المحتشم، تلبس اللباس العفيف الذي لا يثير نظر الأجنبي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الحجاب إنما شرع لكي يبعد أنظار الأجانب عن النساء، عن المرأة، وهذا الغرض من الحجاب. الغرض من الحجاب إبعاد نظر الأجنبي عن المرأة. لذلك المرأة عندما تلبس حجابا يلفت نظر الأجنبي، هذا على خلاف الحكمة من تشريع الحجاب. حكمة من تشريع الحجاب إبعاد نظر الأجنبي، فعندما تلبسين لباسا يلفت نظر الأجنبي حتى وإن غطى جسدك، هذا على خلاف الحكمة من تشريع الحجاب. المرأة ينبغي أن تلبس، أنا ما أريد أتدخل في بيان الحكم الشرعي لبعض الألبسة، بينته مرارا وتكرارا. أنا أتكلم عن قضية أخلاقية، أتكلم الآن عن الحكمة من تشريع الحجاب والتي نستفيدها من نساء الحسين. حكمة من تشريع الحجاب عدم إلفات نظر الأجنبي. لذلك ينبغي على المرأة أن لا تلبس لباسا يلفت نظر الأجنبي إليها، وإلا ما الفائدة من اللباس؟ ما الفائدة من الحجاب؟ فائدة منه أن لا ينظر إليك أحد. فإذا لبست لباسا ينظر به كل أحد إليك، ما فائدة هذا اللباس؟ ما فائدة هذا المظهر؟ ما فائدة ما تلبسين حينئذ؟ وهذا هو ما تعلمنا إياه مولاتنا سكينة. تقول للحاجة الوحيدة أن تجعل حامل الرأس يتقدم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشتغلوا بالنظر إلى الرأس ولا ينظرون إلينا. هكذا كانت نساء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. وأعظم موقف موقف مولاتنا زينب عندما أدخلت على يزيد بن معاوية، حينها أعلنتها صرخة مدوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك؟ إماء إماء تخدرهن وسوقك ابن رسول الله. سبايا قد هتكت سترهن وأبديت وجوههن، يتصفح وجوههن الغريب، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والثري والشريف. الله أكبر. نعم أبديت وجوههن. متى أبدى وجوه بنات رسول الله؟ عندما قتل سيد الشهداء الحسين، وأمر ابن سعد الخيل والرجال أن تهجم على مخيمات سيد الشهداء، فهجمت الخيل والرجال على مخيمات الحسين. تقول الرواية أمر ابن سعد أن يحكموا الخيام. شلون يعني يحكم الخيار؟ يعني بحيث لا يبقى مخرج لبنات رسول الله. وفعلا حكمت الخيام من جميع الجوانب، ثم امر بابرام الخيام نارا، ابرمت الخيام نارا ففررنا النساء يتصارخن النار النار. الله اكبر، اشتعلت النار في ثياب بنات رسول الله. يقول حميد بن مسلم: ما رق قلبي لطفلة كما رق قلبي لطفلة الحسين. يقول: بينما انا انظر واذا بطفلة الحسين قد خرجت من الخيمة والنار تشتعل في ثيابها. قلت لها: ايتها الطفلة توقفي قليلا. قالت: ايها الظالم، ماذا تريد مني؟ يقول: اقبلت اليها فقالت: اولا تقرأ القرآن؟ القرآن يقول: ان اليتيم فلا تقهر. قلت لها: وهل انت يتيمة؟ قالت: نعم. قلت: يتيمة من انت؟ قالت: انا يتيمة الحزن. انا يتيمة الحسين. يقول: امسكت بها اطفأت النار عن ثيابها. قالت: ايها الرجل، انت من القوم ام انت من الصالحين؟ قال لها: وماذا تريدين؟ قالت: لقد سمعت عمتي زينب تقول بان هنا لنا قبرا، قبر جدي امير المؤمنين في ارض النجف، فهل لا دللتني على طريق النجف؟ يقول: قلت لها: بنية، طريق النجف بعيد عنك. قالت: اقبلت بها الى جسد الحسين. قلت: هذا جسد ابوك، هذا جسد ابيك. نظرت واذا جسد ابيها بلا رأسها، وضعت فمها على نحر الحسين وقالت: أبتا حسين، من أيتمني على صغر سني؟ الله أكبر. إلى أن أمسكت بها زينب أرجعتها إلى الخيمة. لما رجعت إلى الخيمة يقول حميد بن مسلم، يقول: رأيت زينب تخرج من الخيمة وتدخل في الخيمة والنار تشتعل في الخيام. يقول: وهي تتردد على الخيمة: الآن تخرج، الآن تدخل. أقبلت إليها قلت لها: يا بنت رسول الله، هلا فررت عن النار؟ قالت: يا حميد. قالت: يا هذا، إن لنا عليلا داخل الخيمة، لا أستطيع فراقه. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بجلاوزة ابن سعد قد أقبلوا يتقدمهم الشير، دخلوا على مولانا زين العابدين، سحبوا النطع من تحته ورموه على وجهه في التراب. يقول: اشتد النزاع بينهم، هذا يقول اتركوه، هذا يقول اذبحوه. يقول: واذا بالشمر قد شهر سيفه واراد قتل امامنا. انكبت عليه مولاتنا زينب، نادت: ان اردتم قتله فاقتلوني دونه. دفعتهم عن قتل زين العابدين. المصيبة العظمى في ليلة الحادي عشر من المحرم، عندما صارت تبحث عن اليتامى والأطفال، وإن كتابها تفتقد طفلين لمسلم ابن عقيل، نادت طفلين ضاع الليل، طفلين ضاع الليل، يلا يلا مع زينة، طفلين ضاع الليل، طفلين ضاع باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاع بالأمس أبوكم ينذبح بالكوفة المشوم، دبوح من عالي القصر بالأمس أبوكم ينذبح بالكوفة المهد، صوتك وياك دباح من عالي القصر وأضخم، واليوم يا ابني باقي ضحايا كربلاء، طفلين يا كربلاء جيت انضيف في عدوتي وفرجة، ومني اخذتي وظلت حرمة وضايعة وحدي بلايا، وباقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاع طاهر بعيد يرضى طاهر بعيد يرضى في وين يا بغيره، بالأمس أبوكم ينذبح واليوم يا ابني انت من هجمة الخيال من الأعادي خير، باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاع
بأب التي ورثت مصائب غيها، نسألك مبروك للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، فأمام أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ راجع الدين والعلماء العاملين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحذر الكفار والمنافقين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات وعجل فرج وليك.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى السبعة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى أبيك وحامل لوائك الإمام العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى والديك العليين الأكبر والسجاد، السلام عليك وعلى أختك زينب وأمك الكلثوم، السلام عليك وعلى السماء السائلة سيدك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا سلام الأئمة ورعاني الجنة، السلام عليك يا علي الأموت الرضا الرضا المرتضى الرامي للغد والعرضا، وانتظر الله مولاي في الدنيا بزيارتك وفي الآخرة لجماعتك، والصلاة والسلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، السلام عليك وعلى أخيك القاسم وعلى أختك فاطمة المعصومة وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفر به عنك وزوارك إلى يوم القيامة جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان وراب الدهر، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن ومظهر الإيمان مولاي سيدي عجل الله لك الفرج وسهل الله لك المخرج وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والزاكين عنك والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك، والصلاة والسلام عليكم سادات أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته، والفاتحة مذكورة في الصلاة على محمد وعلى